بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد طفى على السطح منذ عدة سنوات مشكلة التصحر، أي تحول الأرض أو الأراضي الزراعية إلى صحراء ميتة نتيجة الجفاف. وحديثنا الليلة عن تصحر من نوع آخر وأخطر، ألا وهو التصحر الروحي، أي تعرض القلوب لنوع خطير من الجفاف يقسيها بعد رطوبتها وربما يميتها بعد حياتها. هذا الموضوع داخل تحت مسمى النقد الذاتي، الذي هو أقرب طريق لرؤية عيوب النفس وللإصلاح الداخلي قبل محاولة إصلاح الآخرين، فإنه لا يستقيم الظل والعود أعوج. يقول الشاعر مبينا أهمية هذا النوع من النقد: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، لكن عين السخط تبدي المساوية. ويقول آخر: لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجساد بالعلل. ودوري الحقيقة في هذا الموضوع في هذه الليلة هو دور المذيع الذي يقرأ على المستمعين، أما محدثنا الذي أعد هذه المادة وأما بطل هذه القصة فإنه يرويها لنا ويحدثنا بها بعد أن انتقل إلى الحياة البرزخية رحمه الله تعالى. إنه الأستاذ الدكتور فريد الأنصاري، مولود سنة 1380 هجرية وتوفي 1430 هجرية، وولد بالميلادي 1960 وتوفي 2009. عالم أصولي وواعظ رباني وأديب وشاعر مغربي، كان حقا كاسمه فريدا، متميزا في أدائه الدعوي والتربوي المبدع، وكان يهتم كثيرا بقضية النقد الذاتي البناء في الحركة الإسلامية كما نلاحظ في هذه المقالة. ها هو ذا يسلط الضوء على جمال كلمة التوحيد، ويركز على البعد الوجداني وعلى توحيد المحبة الذي تنبض به شهادة أن لا إله إلا الله، وهو يتحدث هنا بعمق واقتدار وصراحة عن كثير مما يدور في أذهان الشباب الذين يعانون من التصحر الروحي، لكن تقصر عبارتهم عن التعبير عن هذه المعاناة. يقول رحمه الله تعالى: كلمة البدء في الإسلام هي لا إله إلا الله، يعني أول واجب كما بينا من قبل على المكلف هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهي كلمة عظمى في غاية اللطف والبهاء. نعم، كل المسلمين يقولونها، ولكن القليل منهم هم الذين يعرفونها حقا، ذلك أن انصرافهم إلى التصورات الكلامية في مجال العقيدة قد صرفهم عن فضاءاتها الجميلة وأبعادها الجليلة. وقد كان المسلمون عندما يتلقون العقيدة بعباراتها القرآنية الجليلة يتفاعلون معها تفاعلا عجيبا، إذ يتحولون بسرعة وبعمق كبير من بشر عاديين مرتبطين بعلائق التراب إلى بشر ربانيين ينافسون الملائكة في السماء، وما هم إلا بشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ولذلك حقق الله بهم المعجزات في التاريخ والحضارة. إن بعض التقسيمات الكلامية للعقيدة الإسلامية التي أملتها ضرورة حجاجية حينا وضرورة تعليمية حينا آخر ليست ذات الجدوى الأعظم في عالم التربية الإيمانية، لأنها كثيرا ما تخلو من روحها الرباني وسرها التعبدي الذي لا تجده إلا في كلمات القرآن وأحرفه. يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثم إن الإخبار عن حقيقة الذات الإلهية لا يكون على كمال صدقه جلالا وجمالا إلا إذا كان بما أخبر الله به عن ذاته سبحانه وصفاته. وما كان للمخلوق المحدود أن يحيط وصفا وعلما بالخالق غير المحدود، ومن هنا كان التوقيف في مجال التعبير العقدي في الإسلام. كثير من الناس يتكلم في العقيدة اليوم، ولكن قليلا منهم من يتفاعل معها، لأن العلم الجدلي ما كان له أن يؤتي ثمارا قلبية، وهو قد أنتج أساسا لإشباع رغبات العقل المماري لا لإشباع حاجات القلب الساري. وقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب بالعقيدة الإيمانية العقول خطابا ينفذ من خلالها إلى القلوب، حيث تستقر بذرة تنبت جنات وأشجارا. إن السر الذي تتضمنه عقيدة لا إله إلا الله، والذي به غيرت مجرى التاريخ مرات ومرات، والذي به صنعت الشخصيات العظيمة في الإسلام، إنما يكمن في جمالها. الجمال ذلك الشيء الذي لا يدرك إلا بحاسة القلب، إنه إحساس كم هو جميل أن يكون المرء مسلما. ودون هذا الإدراك اللطيف للدين إدراكات أخرى من أشكال التدين لا تغني من الحق شيئا. لقد ضاع صفاء الدين وجماله السماوي في غبار التأويلات ورسوم التقويمات. وذم قوم علم الكلام، لكنهم لم يدركوا أنهم في خضم الصراع المذهبي ردوا وقسموا وتكلموا، وسقط عنهم بذلك بهاء الدين وجماله وهم لا يشعرون، أو على الأقل لم يترك ذلك في الأتباع لمسات الجمال وأذواق الصفاء في السلوك الذي يصنفون به على أنهم مسلمون. فكانت التصرفات في واد والتصورات في واد آخر. إن القرآن الكريم والسنة النبوية يقولان لنا حقيقة جليلة عظيمة لم يستطع أن يوصلها إلينا علم الكلام، هي أن عقيدتنا جميلة. ولكم هو مؤسف حقا أن يضيع هذا المعنى من تدين كثير من المسلمين اليوم، فلا يرون في الدين إلا خشونة وحزونة، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. وهذا التخشب في الأقوال والأفعال الذي سيطر على تدين كثير من الناس اليوم إنما كان لأسباب سياسية واجتماعية مختلفة. ليس هذا مجال بيانها، ولا يجوز أبدا أن تكون مسوغا للانحراف عن بهاء الدين وجماله. وإنما أنزله الله ليكون جميلا تتذوقه القلوب وتتعلق به الأنفس، فلا تستطيع منه فكاكا، فتسلم بجذبه الخفي وإغرائه البهي لله رب العالمين. لا إله إلا الله إذ يقولها العبد مستشعرا دلالتها اللطيفة كلمة قلبية مدارها على وصف حال والاعتراف بذوق صفات الكمال والجلال، إنها تعبير عن الخضوع الوجداني التام لله. نعم قلت الوجداني، لأنها ببساطة كذلك وردت في سياقها القرآني الأصيل. ولو تأملت هذه العبارة العظيمة، يعني عبارة لا إله إلا الله، لو تأملت هذه العبارة العظيمة في اللغة لوجدتها تقوم على لفظتين أساسيتين هما مدار الإسلام كله، الله والإله. فأما كلمة الله فهو لفظ الجلال، الاسم العلم على الذات الإلهية، الاسم الجامع لكل الأسماء الحسنى والصفات الإلهية العلى. ولفظ الله فرد في اللغة فلا يجمع ولا يتعدد. وأما كلمة الإله فهي لفظ وصف يدل على معنى شعوري قلبي، ولذلك فهو يتعدد إذ يجمع على آلهة. وأما باقي العبارات في لا إله إلا الله فهي لا النافية وإلا الحاصرة، تقومان بدور البناء والتركيب اللغوي للنفي والإثبات الذي يربط نوع العلاقة في قلب المؤمن بين الصفة والاسم، بين الصفة إله والاسم الله. وحقيقة تلك العلاقة هي ما يهمنا هاهنا، إنها علاقة تملأ الوجدان بما يفيض به قلب العبد المعبر بها حقا وصدقا من الاعتقاد والشعور تجاه مولاه جل وعلا. ذلك أن كلمة إله في أصل الاستعمال اللغوي كلمة قلبية وجدانية كما ذكرنا، أعني أنها لفظ من الألفاظ الدالة على أحوال القلب كالحب والبغض والفرح والحزن والأسى والشوق والرغبة والرهبة إلى آخره. أصل كلمة إله هو قول العرب أله الفصيل يأله ألها، أصل كلمة إله قول العرب أله الفصيل يأله ألها إذا ناح شوقا إلى أمه. والفصيل هو ابن الناقة، إذا فصل وفطم عن الرضاع يحبس في الخيمة وتترك أمه في المرعى حتى إذا طال به الحال ذكر أمه وأخذه الشوق والحنين إليها، وهو آنئذ حديث عهد بالرضاع، فناح وأرغى رغاء أشبه ما يكون بالبكاء. فيقولون في وصف هذه الحالة، حالة الفصيل الناقة ولد الناقة الصغير إذا فطم لأول مرة فصل عن أمه فذهبت هي إلى المرعى وحبس هو في الخيمة كي يتعود على القطاع عن الرضاع أو عملية الفطام، فما أن يمر به بعض الوقت حتى يحن إلى أمه ويفتقدها فيرفع صوته بهذا النوع من الشوق والحنين، فحينئذ ينوح ويرغي رغاء شديد الشبه بالبكاء، حينئذ يقولون في وصف حاله أله الفصيل. أله الفصيل يعني إيه؟ اشتاق وحن إلى أمه. أمه إذن في هذه الحالة هي إلهه بالمعنى اللغوي. فأم هنا من حيث اللغة أو بالاستعمال اللغوي أم، وهي إلهه الذي لأنه يحن إليها ويشتاق. ومنه قول الشاعر: ألهت إليها والركائب وقفوا. جاء في اللسان اسم الله تفرد سبحانه وتعالى بهذا الاسم لا يشركه فيه غيره، فإذا قيل الإله انطلق على الله سبحانه وتعالى، وأيضا يطلق على ما يعبد من الأصنام، لكن إذا قلت الله لم ينطلق إلا عليه سبحانه وتعالى. قيل في اسم الباري سبحانه وتعالى اسم الله إنه مأخوذ من أله يأله، من أله يأله إذا تحير، أله يأله يعني إذا تحير، لأن العقول تأله في عظمته، العقول تتحير في عظمة الله تبارك وتعالى. ويقال أله يأله ألها أي تحير، وأصله ولها يوله ولها. وقد ألهت على فلان أي اشتد جزعي عليه مثل ولهت. وقيل هو مأخوذ من أله يأله إلى كذا أي لجأ إليه، أله إليه يعني لجأ إليه، لأنه سبحانه وتعالى هو المفزع الذي يلجأ إليه في كل أمر. فالإله في هذا السياق اللغوي هو ما يشوق القلب ويأخذ بمجامع الوجدان إلى درجة الانقياد له والخضوع. يقول الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني أنه يجذبه ويشده إليه ويأخذ بكل وجدانه حتى إنه ينقاد إلى هذا الهوى ويخضع عليه. فهو هنا في هذه الحالة اتخذ هذا الهوى إلها من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. الراجح فعلا أن أله هو من وله، منه اشتق الاسم العلم الله، لأن مدار كلا المادتين على معاني القلب، فأبدلت من الواو همزة. قال الراغب الأصفهاني: أله فلان يأله عبد، وقيل أصله ولاه، فأبدل من الواو همزة وتسميته بذلك لكون كل مخلوق والها نحوه، إما بالتسخير فقط كالجمادات والحيوانات، وإما بالتسخير والإرادة كبعض الناس. ومن هذا الوجه قال بعض الحكماء: الله محبوب الأشياء كلها. والوله هو الجنون الحاصل بسبب الحب الشديد أو الحزن الشديد. الوله هو الجنون الحاصل بسبب الحب الشديد أو الحزن الشديد. يقال: امرأة ولوه إذا أحبت حتى جنت، أو إذا ثكلت فقدت ولدها مثلا، إذا ثكلت فحزنت حتى جنت من شدة الحزن. قال ابن منظور: الوله الحزن، وقيل هو ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد أو الحزن أو الخوف. والوله ذهاب العقل لفقدان الحبيب، ذهاب العقل لفقدان الحبيب. ويقال: ناقة ميلاه، ناقة ميلاه هي التي فقدت ولدها فهي تله إليه، يقال ولهت إليه تله أي تحن إلى ولدها الذي فقدته. وناقة واله إذا اشتد وجدها على ولدها. وهكذا، فأنت ترى أن مدار المادتين أليها وولها هو على معان قلبية ترجع في مجملها إلى التعلق الوجداني والامتلاء بالحب. فيكون قول المؤمن لا إله إلا الله تعبيرا عما يجده في قلبه من تعلق بربه تبارك وتعالى، أي لا محبوب إلا الله ولا مرهوب إلا الله، ولا يملأ عليه عمارة قلبه إلا قصد الله. إنه أشبه ما يكون بذلك الفصيل الصغير الذي ناح شوقا إلى أمه إذا أحس بألم الفراق ووحشة البعد. إن المسلم إذ يشهد أن لا إله إلا الله يقر شاهدا على قلبه أنه لا يتعلق إلا بالله رغبة ورهبة وشوقا ومحبة. وتلك لعمري شهادة عظيمة وخطيرة، لأنها إقرار واعتراف بشعور لا يدري أحد مصداق ما فيه من الصدق إلا الله، ثم الشاهد نفسه. ومعاني القلب لا تحد بعبارات ولا تحصرها إشارات، ومن هنا كانت شهادة أن لا إله إلا الله من اللطافة بمكان، بحيث لا تدرك على تمام حقيقتها إلا ذوقا. كمال معنى لا إله إلا الله وكمال حقيقتها لا تدرك فقط بالعقل، وإنما تدرك بالذوق وبالإحساس بهذه المعاني الوجدانية. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن محبة العبد لربه فوق كل محبة تقدر، ولا نسبة لسائر المحاب إليها، وهي حقيقة أن لا إله إلا الله، إلى أن يقول في نص نفيس تشد إليه الرحال: فلو بطلت مسألة المحبة لبطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان، ولا تعطلت منازل السير إلى الله، فإنها روح كل مقام ومنزلة وعمل، فإذا خلا منها فهو ميت لا روح فيه. ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليها، بل هي نفس الإسلام، فإنه الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله. فمن لا محبة له لا إسلام له البتة، بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي يألهه العباد حبا وذلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة له، بمعنى مألوه، أي الذي تألهه القلوب، أي تحبه وتذل له. فالمحبة هي حقيقة العبودية. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. يقول: ذلك أن معنى الإسلام هو الخضوع لله رب العالمين والاستسلام لأمره تعالى، إنه الاعتراف الوجداني، أي التعبير العملي عن الشعور الحقيقي. حينما تقول لا إله إلا الله فأنت تعبر عن شعور، عن عاطفة، عن وجدان، فهي اعتراف وجداني، أي تعبير عملي عن الشعور الحقيقي الذي يلامس القلب عندما يدرك العبد ويجد أنه عبد لسيد هذا العالم العظيم. وحقيقة كون المسلم عبدا هي الحقيقة التي تغيب عن أكثر المسلمين، فيحدث بسبب ذلك الانحراف بشتى ألوانه وأشكاله. إدراك معنى كلمة عبد هو سبب ما فيه كثير من المسلمين عن حقيقة الإسلام. إن العبد مسلوب الإرادة، ليس بالمعنى الكلامي ولكن بالمعنى الوجداني، أعني أن تجد الشعور. كلمة عبد في حقيقتها هي أن تجد، تحس بقلبك، أن تجد الشعور بأنك أيها المسلم عبد، يعني ملك لله الواحد القهار، تدور في فلك العبودية والخدمة كما تدور الكواكب في الأفلاك، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. وتلك هي مدارات لفظ عبد في اللغة، فإنها أي لفظة عبد لا تخرج عن معاني الذلة والخضوع والخنوع والانقياد، كما تنقاد الأنعام المذللة لمالكيها رغبة ورهبة، انقيادا لا تشنج فيه ولا تفلت. والعبد لا يكون إلا في باب الخدمة بين يدي مولاه، واقفا على العتبة ينتظر الأمر والنهي بشوق المحب، ليبادر إلى التنفيذ دون سؤال علام ولما، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إنه الرب المحبوب الأعظم المرغوب المرهوب، رب الكون والخلق أجمعين. يمكنك أن تعرف عقيدة الإسلام في نهاية المطاف وحقيقة شهادة أن لا إله إلا الله فتقول إنها ميثاق المحبة بين الله وعبده. وحينما نقول المحبة فهي بمفهومها القرآني لا ما ذهبت إليه طوائف من الغلاة من هذا الاتجاه أو ذاك ممن قالوا بها، فأبطلوا كل منازل الإيمان من خوف ورجاء، فانتهى بهم الأمر إلى دعاوى عريضة يتشدقون بها ما أنزل الله بها من سلطان، كما ينسب إلى رابعة العدوية أنها خرجت إلى الناس تحمل ماء ونارا، فقالوا لها ماذا تفعلين بهما؟ قالت أما الماء فلأطفئ به النار، وأما النار فلأحرق بها الجنة، حتى لا يعبد الناس الله لا رغبا في الجنة ولا رهبا من النار، وإنما يعبدونه محبة له. وهذا مفهوم يعني طبعا لا نستطيع أن نجزم بصحة هذا الكلام إلى رابعة، لأنها دست عليها كلام كثير، ولكن بمقياس الكتاب والسنة هذا كلام باطل، هذا مثل كلام المسائل كلام الصوفية المسموم الذي في الظاهر يبدو يعني معسولا، ولكن إذا وزنته بوزان الكتاب والسنة فإنهما يعني فإن هذه المفاهيم والاصطلاحات تكون يعني مرفوضة. فالموحد يعبد الله حبا وخوفا ورجاء. يقول كلا بل لا تقوم المحبة بقلب العبد الصادق إلا على جناحي الخوف والرجاء، وما تفرع عن ذلك من معاني الرغب والرهب. والقرآن الكريم والسنة النبوية واضحان في هذا غاية الوضوح، ولا يزيغ عنهما إلا جاهل أو صاحب هوى. والمحب الحقيقي الصادق يخاف من الحرمان ويخشى من العقوبة بقدر ما يرجو ويشتاق، فإذا جرب المحبة عن الخوف والرجاء كان من الكاذبين. كيف لا ورب العالمين يقول عن صفوة من أنبيائه ورسله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين يعلنها في الأمة، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وفي نفس الحديث قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن قال أنا أعبد الله حبا فيه لا خوف من ناره ولا طمعا في جنته فإنه راغب عن هدي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا وإن أي انحراف في هذا السبيل لا يكون إلا جهلا بالدين أو زيغا من الضلال المبين. فعلى هذا الوزان إذن نقول إن عقيدة الإسلام قائمة على المحبة، بل إنها ميثاق المحبة. وبذلك المعنى كانت تفيض بأنوار الجمال ومماهج الجلال، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أكلمة واحدة تتلفظ بها فتدخل الجنة؟ نعم، ولكن إنها ليست بكلمة ولا كلمات. لا إله إلا الله ليست كلمة ولا كلمات، إنها توجه قلبي وميل وجداني. لا إله إلا الله مسألة حب، وإن من أحب الله أحبه الله. ومن أحبه الله وفقه إلى عبادته وطاعته. إنها حقيقة جميلة وعظيمة، وإن عدم إدراكها ذوقا ووجدانا قد كان سببا في تضييع معاني الدين وانحراف كثير من الناس عن منهاجه المستقيم. ولقد تهت شخصيا عن هذا المعنى زمنا. هنا ينتقل الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى إلى حكاية قصة شخصية وتجربة ذاتية له بعد أن قدم لنا هذه المقدمة الرائعة. يقول: ولقد تهت شخصيا عن هذا المعنى زمنا، ولي في هذا الشأن قصة أذكرها لعل فيها ما ينبئ عما تعانيه حركة التدين في المجتمع اليوم، عسى أن نتمكن من تشخيص مكمن الداء. وذلك أني في فهمي للدين عموما وللعقيدة منه خصوصا مررت بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي التي ورثتها عن بيئتي الإسلامية التقليدية، حيث كان الدين بالنسبة لي سلوكا خاصا بالشيوخ، وكأنما هو على طائفة الشباب نفل وتطوع. ثم إن معنى لا إله إلا الله كان أقرب عندي إلى الشعار منه إلى الشهادة، فلم أكن أفهم منها أكثر من مجرد كونها عنوان الدخول إلى الإسلام واكتساب صفة مسلم كما هي عند سائر الناس. لكن هذا المعنى والحمد لله لم يدم في تصوري طويلا، فقد انتبهت في مرحلة الشباب الأولى إلى شيء اسمه الحركة الإسلامية، وذلك بسبب ما كان يصلني عنها من أصداء وصراعات خاصة في الصف الطلابي بالجامعة، وأنا آنئذ ما أزال تلميذا بالصف الثانوي. فكانت تلك إذن هي المرحلة الثانية في حياتي الدينية، وبحلولها زالت الصورة الأولى التقليدية من ذهني، وأبدلتها بما صرت أتلقاه من أدبيات إصلاحية ومقولات دعوية جديدة، مثل الإسلام دين ودولة ومصحف وسيف إلى آخره. ثم بدأ الوعي يتطور في الاتجاه نفسه إلى تقرير أن لا إله إلا الله منهج حياة، وأن الحاكمية لله. وهكذا بدأ الوعي الديني يتسع في وجداني شيئا فشيئا، حتى انخرطت في حركة الوعي الإسلامي عاملا بهذه المفاهيم مجاهدا في سبيلها. لكني أصدقكم القول، لقد مر علي دهر وأنا أعمل على هذه التصورات دون أن أجد للدين لذة في وجداني. هذه هي الحقيقة، إنني لا أتهم تلك التصورات بالقصور، كلا، فما زلت أؤمن بأن الإسلام مصحف وسيف ودين ودولة، وأن لا إله إلا الله منهج حياة بالفعل، وما أحسب أن ذلك يخالف فيه أحد من المسلمين الصادقين. ولكن كانت ظروف التلقي سيئة للغاية، لقد انفتح وعي الجديد هذا على مرحلة رد الفعل غير المتوازن في تاريخ الأمة المعاصر. فكان أن تلقيت كل التصورات الجديدة في سياق مواجهة الغرب ومقاتلة العالمانية ومدافعة الماركسية ومجاهدة الطغيان السياسي والظلم الاجتماعي، فاكتسبت من صفات المحامي كثيرا، بيد أني لم أكتسب من سلوك المؤمن إلا قليلا. أعيد هذه العبارة. يقول: فكان أن تلقيت كل التصورات الجديدة في سياق مواجهة الغرب ومقاتلة العالمانية ومدافعة الماركسية ومجاهدة الطغيان السياسي والظلم الاجتماعي، فاكتسبت من صفات المحامي كثيرا، بيد أني لم أكتسب من سلوك المؤمن إلا قليلا، فعشت مع الناس أكثر مما عشت مع الله، لأن هذه الظروف جعلتني أفهم عقيدة لا إله إلا الله في سياق واحد ووحيد، هو أن الحاكمية إنما هي لله. وبدا لي زمنا أن ما سوى تصحيح قضية الحكم والتشريع في الدولة جزئيات من الدين لا تستحق أي اهتمام. وكانت لنا أنشطة في هذه الاتجاهات، فبدأت ألاحظ أن معي على الجبهة الواحدة من يخطب الليل كله ولا يصلي لله فريضة واحدة في وقتها، فإن فعل فبلا خشوع ولا طمأنينة ينقرها نقر الغراب. لقد تعلمنا شهوة الكلام، نعم اتبعنا الشهوات أي شهوات الكلام، وأضعنا الصلاة إلا قليلا. وبدأت أرى الآفات الخطيرة تعصف بالصف الإسلامي: العجب وحب الرياسة والتصدر أمام وسائل الإعلام. ورأيت بأم عيني أن هناك فتنة أخرى لم أعرفها من قبل، هي فتنة الكاميرا أو فتنة الميكروفون كما سماها بعض الظرفاء. ورأيت رقة في الدين تجتاح الصفوف المتدينة كالوباء الفتاك، وسقوطا هنا وهناك يتتابع بين الإخوان والأخوات على السواء. المنادي ينادي للصلاة: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وخطاب الواجهة الفاتنة المفتونة مستمر كأنه لا يسمع شيئا. وضربت الصفوف الدينية آفات المجتمع المريض من رعونة وتحلل خلقي وانسياق وراء كثير من مغريات الحياة الدنيا وفتنتها. وبدأت أسأل نفسي متهما إياها: أي دين هذا؟ وأي صلاح هذا؟ وبدل أن يتنافس شباب الصحوة الإسلامية حول منازل العلم ومقامات التقوى والورع، بدأوا يتنافسون حول حدود الشبهات ويتبارون أيهم أقدر على الرعي حول الحمى دون أن يقع فيه. زعموا وانطلق السباق نحو الهاوية. أين المشكلة إذن؟ هذه هي البرامج التربوية تترى تأليفا وتنظيرا، وهذه هي المطبوعات التصورية تتواتر ولكن بلا جدوى وبلا فائدة. فإنها جميعها تبقى على رفوف مقرات الحركات ومكاتبها موقرة إلى إشعار آخر. فأين الخلل؟ ولطالما وضع هذا السؤال، ولكن أين من يتابعه؟ وبقي الأمر بالنسبة لي غامضا حتى لقيت بعض أساتذة الأجلاء ممن تتلمذت عليهم وأخذت عنهم علم الدعوة وعلم البحث العلمي، فكانت لي معه جلسة مذاكرة حول بعض مفاهيم القرآن الكريم، وتحدثنا عن بعض النماذج من بينها مفهوم الإله في القرآن الكريم. فنبهني إلى الأصل اللغوي لهذه العبارة من أنه راجع إلى معنى قلبي وجداني، وذكر لي شيئا من الدلالة اللغوية على المحبة مما بينته قبل قليل، فكانت بالنسبة لي مفاجأة حقيقية، لا على مستوى الفهم فقط ولكن على مستوى الوجدان والشعور. نعم أذكر أني قرأت مثل هذا قبل ذلك بكثير. ولكن اندماجي الكلي في تصورات الأخرى وانغلاقي على توحيد الحاكمية إن صح التعبير أعماني عن مشاهدة توحيد المحبة الذي هو الأصل والمفتاح الحقيقي لتوحيد الإلهية، والذي منه تفرعت فروع شتى منها توحيد الحاكمية نفسه. لقد جعلت الجزء محل الكل، وجعلت الفرع محل الأصل، وعشت في فهمي متناقضا، فسرت في تديني مختلا كسائر المختلين، حتى من الله باللحظة التي انتقلت خلالها إلى مرحلة الجديدة، حيث بدأت المراجعة في حياتي كلية، واكتشفت حقيقة أن هناك شيئا اسمه حلاوة الإيمان ذوقا لا تصورا وحقيقة لا تخيلا. ثم بدأت أعود إلى القرآن، فوجدت أني كنت بعيدا جدا عن بشاشته وجماله، وبدأت أعود إلى السنة، فوجدت أني كنت أجهل الناس بأخلاق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأت أراجع ما قرأته عن العقيدة، فوجدت صفحات مشرقة مما كتبه السلف الصالح قد مررت عليها مرور الأعمى لا مرور الكرام، بسبب ما غطى بصري من فهوم سابقة حتى كأني لم أقرأ قط. قلت: لم تكن مفاجأتي علمية بقدر ما كانت وجدانية، لقد كنت أقرأ عبارات المحبة والشوق والخوف والرجاء، ولكن دون أن أجد لها شيئا من نبض الحياة بقلبي. فمثلا هذا كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله أجمعين، وهو خلاصة للعقيدة السلفية، قد خضت به معارك ضد أهلي وعشيرتي زمنا، وأنا أقرب إلى المراهقة يومئذ مني إلى الشباب، ولقد ظللت أحارب به البدع والضلالات والمنكرات في الاعتقاد والعبادات، اقتداء بشيخ شيوخنا العلامة الدكتور محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله. بيد أني كنت ألحظ أن كثيرا من هؤلاء المبتدعة هم أفضل مني حفظا للصلاة وأوقاتها. إني لا أتهم الكتاب المذكور، ولكني أتهم نفسي ومنهجي في القراءة والاستعمال. لقد كانت العقيدة السلفية عندي عصا من خشب أصم أضرب بها غيري، ولم أدرك أنها هي تربية ورحمة للعالمين، وإني لا أعجب كيف لم أنظر إلى هذا المعنى من قبل في الكتاب المذكور. عجبا، أين كنت أنا إذن من مثل هذا الكلام؟ السكون إلى حب الله الذي تألهه القلوب، أهي عقيدة قلبية وجدانية إذن، وهو إجماع من العلماء؟ أي عمل هذا الذي ركضت وراءه في نقع الخصومات والجدالات التي لا تغني ولا تسمي من جوع؟ وهذا قلبي ظل فارغا من عبادة الحب وأذواق التعبد، أليس ذلك هو الضلال المبين؟ لقد أسأت زمنا طويلا في فهم عقيدة السلف الصالح، لقد رتخ في ذهني بعد المشاهدة والمعاينة للآثار السلبية التي ترتبت عن التكوين العقدي القائم على نفسية ردود الأفعال المتشنجة وعقلية التفتيش المذهبي، أننا في حاجة ماسة ومستعجلة لإعادة قراءة عقيدة السلف الصالح من مصادرها الأولى، وإلى إعادة قراءة أعلامها الكبار الذين تميزوا في التاريخ الإسلامي بالريادة والقيادة، وأسهموا في بناء صرح الأمة وتجديد حياتها كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل ومن جاء بعدهم من المتميزين في هذا السياق، مثل حافظ المغرب أبي يوسف عمر بن عبد البر ومجدد زمانه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله أجمعين. هؤلاء وأضرابهم جميعا وقع خطأ منهجي كبير في قراءتهم، لقد كان الفكر السلفي المعاصر في بعض تجلياته إذ يقرأ تراثهم إنما يقرأ في كثير من الأحيان بمنهج تجزيئي إسقاطي، فأما كونه تجزيئيا فلأنه كان يقرأه بعين واحدة فلا يرى من حقيقته إلا ما تتيحه له تلك الرؤية الجزئية المحدودة، فلا يتصور حقيقته في شموليته الكلية. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا لا تصوره كثير من المصنفات المعاصرة إلا شخصا مقاتلا محاربا متخصصا في تفصيل مذاهب أهل النار دون مذاهب أهل الجنة، فكل من أراد أن يصم شخصا بصك الجحيم فما عليه إلا أن يخرج عليه سيف المقولة المشهورة قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وكأن ابن تيمية رحمه الله ما خلقه الله إلا للاستشهاد به على أهل الضلال وحسب، وكأنما تحولت نصوصه وفتاواه إلى مجرد سكوك اتهام تقرأ على الضحية عند تنفيذ حكم الإعدام. أين ابن تيمية الداعية إلى الله؟ أين ابن تيمية المربي؟ وأين ابن تيمية السالك إلى مولاه عبر منازل الخوف والرجاء والشوق والمحبة؟ وأين ابن تيمية صاحب الأرواح الإيمانية والأحوال السنية؟ ولقد حفلت كتبه وفتواه بمعاني الجمالية ومقاصد الربانية في الدعوة والتربية والتعليم مما يصعب لغزارته حصره واستقصاؤه، كما أن تلميذه الإمام الرباني ابن القيم رحمه الله قد حكي عنه من ذلك الشيء الكثير، فأين ضاع ذلك كله؟ هذا فيما يتعلق بكونه منهجا أو رؤية تجزيئية. وأما كونه إسقاطيا فلأنه تم استعمال ابن تيمية للتعبير عن مشكلات العصر النفسية والسياسية بصورة حرفية، ففسرت نصوصه بما تقتضي حالة رد الفعل النفسي والاجتماعي بصورة غير متوازنة عن ظروف الظلم السياسي ومظاهر الخلاف العقدي والمذهبي بين طوائف وجماعات ودول وتحالفات، وتم إسقاط زماننا على زمانه رحمه الله تعالى وإلباس أحوالنا لأحواله دون مراعاة الفروق بين الثوابت والمتغيرات سواء منها ما يتعلق بالنصوص أو بتحقيق المناطات وفي ذلك ما فيه من الشطط العلمي والانحراف المنهجي. ولذلك فقد تمت عملية إخراج سيئة لشخص ابن تيمية لدى بعضهم على أنه شخص لا ذوق له ولا وجدان، وإنما هو السب والشتم واللعان، وما أبعد شيخ الإسلام رحمه الله عن ذلك وأبرأه. ولو تتبع متتبع نصوص فتواه ومؤلفاته جميعا لجمع من مشاهد الجمالية وأذواقها عنده في الدين والتدين الشيء الكثير، ولولا أن نخرج عن غرض هذا المقال لعرضنا من نصوصه مواجيد وأذواقا وأحوالا رقاقا، ولكن لك أن تقرأ من ذلك هذه الإشارات. فقد تحدث رحمه الله عن أحوال المؤمن لدى سماع القرآن الكريم، وذلك في سياق ذكر السماع بمعناه الشرعي، وأورد فيه آيات وأحاديث، ثم قال: وهذا كان سماع سلف الأمة وأكابر مشايخها وأئمتها كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشايخ كإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض وأبي سليمان الدراني ومعروف الكرخي ويوسف بن أسلاط وحذيفة المرعشي وأمثال هؤلاء. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يسمعون ويبكون. ولهذا السماع من المواجيد العظيمة والأذواق الكريمة ومزيد المعارف والأحوال الجسيمة ما لا يتسع له خطاب ولا يحويه كتاب، كما أن في تدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والإيمان ما لا يحيط به بيان. قال الشارح، يقصد به الشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ صاحب كتاب فتح المجيد، وذا اللي هو كان بيقوله، يعني أنه هو حتى في كتاب فتح المجيد انتقى، كان في عملية انتقاء لمفاهيم معينة يستعملها كعصا مع الآخرين، لكن نفس الكتاب يذكر كيف أني مررت علي مرور الأعمى وليس مرور الكرام بما فيه مفهوم المحبة هذه. فإن هذا الكلام هو ينقله عن إيه؟ عن كتاب فتح المجيد، وفتح المجيد ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية. فهو الحقائق الوجدانية هذه كانت موجودة في المراجع السلفية في كلام شيخ الإسلام وكلام غيره من الأئمة، لكن هو لم يكن يراها. لماذا؟ أنه كان ينتقي القضايا التي تعينه في وظيفة المحامي أو المقاتل. يقول قال الشارح رحمه الله في سياق ذكر كلام العلماء في معنى لا إله إلا الله، يعني هذا نفس الكلام موجود في كتاب فتح المجيد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب المخضوع له غاية الخضوع. قال: فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. وقال ابن القيم: الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وقال ابن رجب: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه. وقال البقاعي: لا إله إلا الله أي انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة. وقال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول كالكتاب بمعنى المكتوب، من أله إلهة أي عبد عبادة. قال الشارح: وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم. وهذا في فتح المجيد صفحة 53 و54، يعني نفس المعاني التي اكتشفها مؤخرا هي موجودة في كلام في فتح المجيد، وموجودة في كلام شيخ الإسلام تيمية وغيره من العلماء الذين ذكرهم. لكن أقول كنت أمر عليها مرور الأعمى وليس مرور الكرام، بدليل أنه كأنه ما قرأها، وحينما اكتشفها تكلم كأنه اكتشف شيئا لأول مرة يوجد وهو بين يديه، لكنه هو نفسه لم يستطع أن يرى، لأنه كان يفتش عن أشياء أخرى لإسقاطها على يعني الواقع أو لاستعمال كلام شيخ الإسلام لنصرة مواقف معينة. فهو يقول هنا: وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم، يعني كمان دي مسألة فيها إجماع. ومما ينبغي التفطن له، وهذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فبين سبحانه أن محبته توجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد، وهذه المحبة امتحن الله بها أهل دعوى محبة الله، فإن هذا الباب تكثر فيه الدعاوى والاشتباه. ولهذا يروى عن ذي النون المصري أنهم تكلموا في مسألة المحبة عنده فقال: اسكتوا عن هذه المسألة لئلا تسمعها النفوس فتدعيها. وكان المشايخ المصنفون في السنة يذكرون في عقائدهم مجانبة من يكثر دعوى المحبة والخوض فيها من غير خشية لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف من المتصوفة. وما وقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال أوجب إنكار الطوائف لأصل طريقة المتصوفة بالكلية، حتى صار المنحرفون صنفين: صنف يقر بحقها وباطلها، وصنف ينكر حقها وباطلها، كما عليه الطوائف من أهل الكلام والفقه. والصواب إنما هو الإقرار بما فيها وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنة، والإنكار لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم ينهي الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله تعالى مقاله بقوله: فأي جمال هذا وأي إحسان وأي فقه هذا وأي ميزان، ألا رحم الله شيخ الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.